بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب النكاح من كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني المصري الشافعي، المتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال الحافظ ابن حجر في الحديث رقم 96 في النسخة التي عندي، قال: وعنها قالت، عنها أي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. هذه المسألة، أيوة، هذا الحديث يتكلم عن مسألة العدل بين الزوجات عند إرادة السفر، يعني بعض الأحكام المتعلقة بسفر الرجل إذا كانت له أكثر من زوجه. عندنا مسألة، بارك الله فيكم، لو أراد الرجل أن يسافر وأراد أن تصحبه بعض نسائه، فعليه أن يقرع بينهن، يعمل القرعة المعروفة. لكن المسألة أيها الإخوة الكرام، هل هذه القرعة واجبة عليه؟ هي مشروعة؟ لا إشكال أنها مشروعة، ولكن هل يجب عليه أن يقرع بينهن؟ ما معنى هذا الكلام؟ إذا لم يقرع بينهن وقع في الإثم ووقع في معصية الله عز وجل. قال أكثر أهل العلم أيها الإخوة الأفاضل بأنه يجب عليه أن يقرع بينهن، لا ينتقي أي واحدة كي تصحبه في السفر، وإنما عليه أن يقرع بينهن. نص على هذا ابن قدامة، وذكر بأن هذا هو مذهب الحنابلة، وأيضا أيها الإخوة الكرام هذا هو مذهب الشافعية. إذن هذه مسألة لا بد أن ينتبه لها، هذه مسألة لا بد أن ينتبه لها. طيب، عندنا مسألة أخرى، متى تكون القرعة بين النساء إذا أراد السفر؟ تكون القرعة بينهن إذا تساوت أحوالهن. ما معنى هذا الكلام؟ رجل عنده زوجتين، الزوجة الأولى ما تستطيع السفر معه، عندها مرض، ظرف معين، ما تستطيع أن تسافر معه، فالقرعة هنا أيها الإخوة الكرام لا فائدة منها ولا ثمرة تترتب عليها. إذن لا يقرع بينهن إلا إذا تساوت أحوالهن. أما إذا لم تتساوى الأحوال، بحيث أن بعض النساء لا تستطيع أن تخرج معه من الأصل، فلا يقرع بينهن. نص على هذا جماعة من أهل العلم، منهم القرطبي في كتابه المفهم. ثم أيضا عندنا مسألة أخرى أيها الإخوة الكرام، لو افترضنا بأنه عمل قرعة بين النساء فخرج اسم بعض نسائه، فلم يرد أن يصحبها، يعني قال خلاص لما عمل القرعة طلع اسم فلانة، قال ما تصحبني إحدى النساء، ما تصحبني أي امرأة منكن، لا حرج عليه ولا ذنب عليه. معي أخوة الكرام، يعني هذا حقه، من تصحبه في السفر إذا خرج اسمها هو يريد أن يأخذها، لا إشكال في ذلك، لا يريد أن يأخذها لا يأخذ غيرها، وإنما لا يأخذ أي امرأة من نسائه معه. ثم هناك فائدة أيها الإخوة الكرام، سافر الرجل بارك الله فيكم في شهر واحد 4 مرات، كم مرة يعمل قرعة؟ 4 مرات، القرعة الأولى، ثم بعد ذلك يعني إذا السفر الثاني قرعة ثانية، السفر الثالثة قرعة ثالثة، السفر الرابعة قرعة رابعة. في كل هذه الأشهر يخرج سهم فلانة الفلانية، لا حرج في ذلك ولا إثم عليه، وهذا بارك الله فيكم يعني أمر من شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يدخل في ظلم النساء، لأن القرعة تجري أمامهن وتحت نظرهن، فلا إشكال في ذلك أيها الإخوة الكرام. طيب، عندنا مسألة، لو سافر بإحدى نسائه بعد أن خرج اسمها في القرعة، هل إذا رجع لابد يقضي للبقية؟ يعني عمل قرعة، متزوج أربعة، خرج سهم الثانية وجلس معها أسبوع في السفر ثم رجعوا من السفر، هل الآن لابد أن يقضي لبقية النساء الزوجة الأولى والثالثة والرابعة، يعني يبقى مع كل واحدة أسبوع ثم أسبوع ثم أسبوع؟ لا يجب عليه هذا. حكى الخطاب اتفاق أهل العلم أن القضاء لا يجب عليه، وإنما هذا أمر وقع بشرع الله عز وجل، فإذن لا يلزم الرجل بالقضاء. وأيضا أيها الإخوة الكرام، نص القاضي عياض على اتفاق العلماء على عدم وجوب القضاء، وبعض أهل العلم يخالف في هذه المسألة، ولكن هذا هو الراجح لأن هذا ليس فيه ظلم للنساء. ثم عندنا مسألة، لو أن إحدى نسائه سافرت من دون إذن الزوج، هذا قد يقع، ما استأذنت زوجها، سافرت وهو رافض، هل إذا رجعت من السفر يقضي لها الأيام؟ لا، لا يجب عليه القضاء باتفاق المذاهب الأربعة، لأنها هي التي تركت ماذا؟ تركت استئذان الزوج، وهي التي تركت حقها، فعوقبت بأنه لا يقضى لها. طيب عندنا مسألة، لو سافرت لحاجتها باستئذان زوجها، يعني عندنا مسألة أولى، سافرت لحاجتها من دون استئذان الزوج، هذه لا قضاء لها باتفاق الأئمة الأربعة. لو سافرت لحاجتها باستئذان زوجها، يعني قالت أخوي بيروح الحج سأصاحبه وهو محرم لي في الحج، زوجها قبل، هل إذا رجعت من الحج يقضي لها هذه الأيام؟ جمهور أهل العلم يرون بأنه لا قضاء لها، لأن هي التي تركت حقها فلا يقضي لها الزوج. ولكن الصورة الثالثة، يرى أهل العلم أن لها القضاء إذا سافرت بإذن زوجها لمصلحة زوجها، إذا سافرت بإذن زوجها لمصلحة زوجها. مثال على ذلك، لو افترضنا بأن رجل أصيب بمرض وهو عند زوجته، فقال لزوجته الأولى يا فلانة اذهبي مع ابني الكبير فلان إلى الدولة الفلانية وأحضر لي الدواء من تلك الدولة، فالمرأة مسكينة سافرت وأحضرت له الدواء بإذنه لحاجة من؟ لحاجة الزوج، فإذا رجعت يقضي لها الأيام، لأنها أسقطت حقها بناء على طلبه ولمصلحته، فالقضاء باق في ذمته، القضاء باق في ذمته. إذن نعيد مسائل السفر أيها الإخوة الكرام، إذا سافرت من دون إذن الزوج لمصلحة لحاجتها فهذه لا قضاء لها باتفاق الأئمة الأربعة، إذا سافرت لحاجتها بإذن زوجها أيضا لا قضاء لها على الراجح من أقوال أهل العلم، إذا سافرت لحاجة الزوج بإذن الزوج فلها القضاء، لها القضاء. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، رواه البخاري. معنى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الأمر بطريقة التقبيح وطريقة أنه فعل مذموم، أي كيف تضرب هذه المرأة هذا الضرب المبرح ثم في آخر النهار تعاشرها وتزعم أنه بينك وبينها مودة وألفة ورحمة. ومسألة ضرب النساء بيناها في الدروس الماضية، لكن أذكر لكم هذه الفائدة. قال القرطبي في المفهم: لأن هذا النهي إنما يقتضي المنع من الضرب المبرح الذي لا يجوز وهو الشديد المفرط، ولا خلاف في منع مثله، أي بإجماع العلماء أن الضرب المبرح أمر محرم، فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه لذلك. وبعض الرجال هداهم الله يضرب زوجته ضربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كجلده لبعض عبيده. جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما أنا في يوم من الأيام إذ أتبع عبدا لي أضربه، فسمعت صوتا من ورائي يقول: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منه. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله؟ قال لو لم تفعل للفحتك النار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الرجل العاقل لا يمد يده على زوجته، وإنما يذكرها بالله، أو إذا تطلب الأمر بعد استنفاذه للحلول يضربها ضرب ترهيب وتخويف بأن له القوامة، لا ضربا مبرحا شديدا يؤثر في البدن أو يكسر العظم. وبعض الرجال إذا ضرب زوجته كسر عظمها. قال الله يقول في القرآن واضربوهن، نقول لا تكذب على الله، لا تفتري على دين الله عز وجل. ولم يقل أحد من أهل العلم، بل ذكرنا أن القرطبي ينقل إجماع العلماء على أن هذا العمل لا يجوز، فانتبهوا بارك الله فيكم. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى باب الخلع. ما معنى الخلع؟ الخلع أيها الإخوة الكرام، الخلع مفارقة المرأة لزوجها مقابل شيء تدفعه للزوج. الخلع مفارقة المرأة لزوجها مقابل شيء تدفعه للزوج، هذا هو خلاصة معنى الخلع. مما أخذ الخلع؟ أخذ من خلع الثياب. قال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فأخذ الخلع من خلع الثياب. وقيل خلع للتفريق بينه وبين الخلع المحسوس، خلع الثياب، فقيل خلع. إذن الخلع مفارقة المرأة لزوجها مقابل عوض شيء تدفعه وتعطيه لزوجها. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس، من هو ثابت بن قيس؟ من هو؟ خطيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتكلم ويخطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري وفي رواية له وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذ دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل ابن أبي حثمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام. نمر على هذه الأحاديث ونذكر درجاتها باختصار شديد. اللفظ الأول، لفظ الباب الأساس الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله تعالى، حديث إجمالا، حديث يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تكلم أهل العلم عن كلمة وطلقها تطليقة. قالوا هذه الكلمة، وستأتي معنا بعض التفاصيل، هذه لا تثبت، وطلقها تطليقة، هذه لا تثبت. رواية بارك الله فيكم قال ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس، هذه الرواية تكلم عليها بعض أهل العلم وقالوا بأنها غير صحيحة. ورواية عمرو بن شعيب أيضا قال بعض أهل العلم بأنها غير صحيحة، وكذلك اللفظ الأخير. على العموم ستأتي معنا مسائل كثيرة متعلقة بالخلع. أولا، الخلع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الخلع مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أين في القرآن الكريم ذكر الخلع؟ قال الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والسنة حديث الباب الذي أورده المؤلف، وإجماع العلماء. قال ابن قدامة عن الخلع: وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام. وقال أيضا ابن القيم في زاد المعاد: ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع. منع من الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع. وحكى الإجماع أيضا بارك الله فيكم الحافظ ابن حجر وابن عبد البر وجماعة من أهل العلم. إذن الخلع مشروع بالكتاب والسنة، سنة حديث الباب، حديث امرأة ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه، وإجماع العلماء. امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلف في اسمها، قال بعضهم هي جميلة بنت أبي، أخت عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لكن له ابن صحابي ابن عبد الله بن أبي، اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فابنه صحابي وأبوه كما يذكر أهل السير رأس المنافقين. أخته جميلة بنت أبي، قيل بأنها هي المعنية وقيل امرأة أخرى. طيب، الآن نأتي بمسائل تتعلق بالخلع. هل يجوز للزوج أن يضر بزوجته ليجبرها على الخلع؟ دعوني أصور لكم هذه المسألة. رجل تزوج امرأة ودفع لها مهر مقداره 50,000، بعد أسبوع أسبوعين من الزواج هو ما لم يحب المرأة، كرهها، قال أنا دفعت 50,000 المهر وتكاليف الزواج، أريد أن أسترد مالي ولا أريد أن أبقى مع هذه المرأة، ماذا سأفعل؟ هو يقول: سأضر بهذه المرأة ضررا عظيما وأتخاصم معها وأوذيها حتى تكرهني وتدفع لي ما دفعته من المهر وأمور أخرى، ثم بعد ذلك تخلع نفسها. هل يصح هذا الأمر؟ ذكر جماعة من أهل العلم إجماع العلماء أن هذا المال مال محرم، لا يجوز للرجل أن يأخذه، وبعض الرجال يفعلون هذا الأمر وللأسف الشديد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال الله عز وجل الدليل على المنع: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ما يحل لك أن تأخذ من هذا المال، لا يحل لك أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقال الله عز وجل: ولا تعضلوهن، العضل هنا من الزوج يعني الإيذاء، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فلا يجوز للرجل أن يفعل مثل هذا الأمر. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى إلا أن يكون النشوز من قبلها، إلا أن يكون النشوز من قبلها. لا يحل للرجل أن يأخذ شيئا مما أعطى إلا أن يكون النشوز من قبلها، فهذا أمر محرم بإجماع أهل العلم. وحكى الإجماع ابن حزم والقرطبي بأن هذا المال مال محرم، لا يجوز لك أن تأخذه، فلذلك ينتبه لهذا الأمر. ثم عندنا مسألة أخرى: الخلع يكون بطلب من الزوجة، يعني هي التي تقول أنا أريد أن أخلع نفسي من هذا الزوج. يكون الخلع بطلب من الزوجة في حالتين: الحالة الأولى المرأة تكره الزوج، ما تريده، ما تحبه، آذاها إيذاء عظيما لسوء عشرته، وما يتعمد الإيذاء حتى تفارقه، وإنما سوء عشرة هذا الرجل. فهذا الأمر أيها الأخوة الكرام هو الخلع المشروع، هو الخلع المشروع، فهذا لا إشكال فيه. ولكن مسألة: لو لم يؤذها الزوج في شيء هل يجوز أن تخلع نفسها؟ قد يقول قائل: كيف صورة هذه المسألة؟ نسأل الله العفو والعافية، امرأة تعيش مع زوجها في أطيب حياة، ثم أرادت أن تتزوج بآخر، ألا ما في مشاكل، لكنها هي تريد أمر آخر، فقالت زوجها: سأعطيك كذا وكذا، وأريد أن أخلع نفسي. جماهير أهل العلم يرون في الحالة الثانية، الحالة الأولى ما فيها إشكال، يرون بأن الخلع يصح الخلع، ولكن لا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وجاء في حديث صححه بعض أهل العلم: المختلعات هن المنافقات. ما معنى هذا الحديث؟ من تطلب الخلع من دون سبب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأذكر بارك الله فيكم موقفا يذكره لي بعض يعني من يعرف الأطراف جيدا، وأنا كنت أعرف بعض الأطراف. امرأة أرادت أن تستبدل زوجها بزوج آخر، وزوجها لم يكن مقصرا معها في شيء، فنالت ما أرادت، فماذا صنع الزوج الأول؟ دعا عليها فشتت الله شملها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية واللطف والستر. فلذلك هذه أمور عظيمة ينتبه لها. يعني ولا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن خبب امرأة على زوجها، تبرأ منه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة يذكرها أهل العلم وهي حسمت قضائيا: هل لابد أن يكون الخلع بإذن السلطان عند القاضي عند الحاكم، أم مثلا نفترض بأن امرأة قالت لزوجها: أنا خلعت نفسي، قال: قبلت، ولو من غير السلطان يصح هذا الأمر؟ جماهير أهل العلم يرون بأن الخلع يصح ولو من دون إذن السلطان، ولكن هذه المسألة حسمت ماذا؟ قضائيا. فمثل هذه المسائل ما تكون إلا عند القضاة في المحاكم. الآن عندنا مسألة عويصة نوعا ما. امرأة قالت لزوجها: أريد أن أخلع نفسي، قال: قبلت. هذا الخلع طلاق أم فسخ؟ هذا يمكن من أهم المسائل في هذا الباب. امرأة قالت لزوجها: أريد أن أخلع نفسي، قال: قبلت. هذا الخلع طلاق أم فسخ؟ طيب، وين المشكلة؟ وين صورة المسألة؟ ما الثمرة المترتبة على هذا؟ لو قلنا طلاق وأراد أن يرجعها، يعني أراد أن يتراجع، أراد التعبير الدقيق أن يتراجع، فتكون طلقة واحدة قد ذهبت، تبقى كم طلقة؟ طلقتين. لو قلنا فسخ ثم أراد أن يتراجع لا تكون أي طلقة، ذهبت. مسألة ثمرة أخرى: لو قلنا طلاق، الأصل أن عدة المطلقة كم؟ ثلاثة قروء. لو قلنا فسخ يمكن أن تكون عدتها أقل من ذلك كما سيأتي. ففي المسألة بارك الله فيكم ماذا؟ يعني ثمرة كبيرة مترتبة على هذا. جماهير أهل العلم يرون بأن الخلع طلاق بائن بينون صغرى، طلاق بائن بينون صغرى. طبعا بس للعلم سيأتي معنى هذا في أبواب الطلاق. ما معنى بائن بينون صغرى؟ يمكن أن يرجعها بعقد جديد ومهر جديد. بينون كبرى لا، ما يمكن أن يرجعها حتى تنكح زوجا آخر. جماهير أهل العلم يرون هذا الرأي، واستدلوا بأدلة منها حديث الباب. ولكن ذكرنا بارك الله فيكم أن لفظة الطلاق تكلم عليها بعض أهل العلم ورأوا عدم صحتها، وذهب جماعة من أهل العلم، منهم الشافعي في قول له، والإمام أحمد في يعني قول له وهو المشهور عند الحنابلة، أن الخلع فسخ وليس بطلاق. طيب، ما الدليل؟ ركزوا معي قليلا. قال الله عز وجل قبل أن تكتب الآية محفوظة لكم إن شاء الله: الطلاق مرتان، يعني هي طلقة أولى ثم طلقة ثانية. قال الله عز وجل بعد ذلك: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا ماذا؟ الخلع، طلاق مرتين ثم ذكر الخلع. ثم قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال أهل العلم: هذا يؤكد أن الخلع فسخ وليس بطلاق، بدليل قال الله عز وجل الطلاق مرتان هي طلقتين، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به هذا الخلع، ثم قال فإن طلقها. إذا قلنا الخلع طلاق ستصبح كم عدد الطلقات؟ 4، وهذا لم يقل به عالم قط. إذن يكون على هذا الخلع ماذا؟ فسخ. واضح الشيخ؟ الآية ذكرت في بدايتها أن الطلاق مرتين، ثم ذكرت بينهما مفارقة بين الرجل وزوجته مقابل مبلغ، ثم ذكرت مفارقة أخرى وهي الطلاق. لو كانت هذه المفارقة في الوسط طلاقا لأصبح عدد الطلقات كم؟ 4، طلاق مرتين ثم خلع عبارة عن طلقة ثم طلاق آخر عبارة عن 4 طلقات، وهذا ماذا؟ لا يقول به عالم قط. وهذا من استدلالات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الخلع فسخ وليس بطلاق. ثبت عن عبد الله بن عباس الدليل الثاني أنه قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. يعني المبلغ الذي دفع هذا لأنه كان بعوض من الزوجة دفعته للزوج فليس بطلاق. وأيضا ثبت عن عثمان أنه اعتبر الخلع ماذا؟ لم يعتبره طلاقا. وأيضا ثبت عن ابن عباس بن الزبير أنهما قالا: ليس بشيء، أي لا تعتبر طلقة، لا تلحق المختلعة، لا يلحق المختلعة طلاق بسبب ماذا؟ بسبب الخلع. ذكر الشوكاني عن ابن القيم من الأمور التي تؤكد أن الخلع ليس بطلاق أن الطلاق يفارق الخلع في 3 أشياء. أما الأمر الأول، إذا طلق الرجل زوجته يمكن أن يرجعها ولو من دون إذنها. أما إذا خلعت المرأة زوجها لا يمكن أن ترجع له إلا بعقد جديد ومهر جديد. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن يعني الفرق الثاني أن المطلقة عدتها 3 قروء والمختلعة عدتها كم؟ قرء واحد. وذكر فرق آخر أيها الأخوة الكرام. فإذا الخلاصة والراجح والله تعالى أعلم أن الخلع بارك الله فيكم فسخ وليس بطلاق، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن باز وغيره من أهل العلم، وهذا قول عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن الخلع فسخ وليس بطلاق. لكن على قول من يقول بأن الخلع فسخ أو حتى من يقول الخلع طلاق، هو طلاق بائن بينون صغرى، يعني مو بأن إذا أوقع عليها الخلع يقدر يرجعها، لا، ما يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وهذا باتفاق أهل العلم. قال ابن عبد البر: لم يختلف أن الخلع طلاق بائن، ثم تأمل في الفائدة التي ذكرها بعد ذلك: لا ميراث بينهما فيه. يعني رجل طلق زوجته طلقة، وبعد ما طلقها بأسبوع مات، المرأة ترثة ولا ما ترثة؟ ترثة، يعني مرت معنا هذه في الدروس الماضية. رجل خلعته زوجته ثم مات بعد أسبوع، ترثة ولا ما ترثة؟ ما ترثة. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا أمر اضبطوه، هذا أمر اضبطوه. ثم أيضا الخلع لا رجعة فيه، يعني الرجل ما يملك أن يرجع زوجته، الطلاق يمكن أن يرجعها ولو من غير إذنها، وهذا بنص القرآن، وأيضا بإجماع أهل العلم. قال ابن القيم: وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع. ما دليل هذه المسألة؟ قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. السؤال لكم: وين وجه الاستدلال؟ أعيد السؤال: الخلع ليس فيه رجعة. قال أهل العلم: دليل هذه المسألة قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، هذا ما فيها دليل. حتى أقرب عليكم، وجه الاستدلال ليس هنا. قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أين وجه الاستدلال؟ تفضل وضح. ثابتا لها، هي تريد الخلاص من زوجها، فدت نفسها بشيء من المال للفكاك منه إذا كان يمكنها أن يرجعها. إذا ما فائدة الخلع؟ واضح بارك الله فيكم. فيما افتدت به، هي تريد الخلاص منه، لا تريد هذا الرجل إذا كان يمكنه أن يرجعها. إذا ما فائدة الخلع؟ واضح بارك الله فيكم. فلم يختلف أهل العلم في هذه المسألة. وذكر خلاف عن ابن حزم، والراجح خلاف كلامه عليه رحمة الله. مسألة: رجل دفع المهر لزوجته 50,000، ثم ساءت الحياة بينهما، فقالت المرأة: أريد أن أخلع نفسي. قال: تعطيني 200,000 أنا راضي، بدون 200,000 ما أقبل بالخلع. واضح؟ هو دفع لها 50، الآن طلب منها أضعاف مضاعفة. هذا موجود عند بعض الناس. أكثر أهل العلم على جواز ذلك، بل أكثر أهل العلم أيها الأخوة الكرام على جواز ذلك. جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها، يعني فقط المرأة تأخذ ما تربط به رأسها، وباقي الأمور كلها تتنازل بها للزوج. أيضا جاء عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. فإذا يجوز أن تدفع له أكثر مما دفع لها، يجوز أن تدفع له أكثر مما دفع لها. لكن اسمع ماذا يقول الإمام مالك. قال الإمام مالك: يجوز أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها، وليس من مكارم الأخلاق، ولم أرى أحدا ممن يقتدى به يكره ذلك. صحيح يجوز لك هذا الأمر، ولكن هل هذا من مكارم الأخلاق؟ ليس من مكارم الأخلاق. ثم في نقطة: امرأة جرجرتك في المحاكم وتصر ألا تريدك، وجاي بعد تطلب منها زيادة، هذا يعني كما يقال سمعة الإنسان، يعني أنت تعطيها مبلغ وتقول لها يعني الحقي بأهلك. قال لي أحد الأخوة: رجل تزوج امرأة أولى خلعت، قال مرت عليه هذه القضية بنفسه، تزوج امرأة ثانية خلع الرجل مرتين. قال لي: أبو سيف، هذا الرجل الحين منو بيزوجه؟ يعني هذا أمر من عجائب الأمور، نسأل الله العفو والعافية. عندنا مسألة: كم تعتد المختلعة؟ جمهور أهل العلم لأما الأربع مذاهبهم أن عدتها 3 حيضات، 3 قروء، هذا لأما الأربع على ذلك. وذهب الإمام أحمد في رواية وجماعة من أهل العلم أن عدتها 1 حيضة، والمسألة أيها الأخوة الكرام فيها خلاف قوي، المسألة فيها خلاف قوي. يظهر والله أعلم أن القول الثاني أصوب لورود الآثار عن الصحابة، ولكن إذا كان ولاة الأمر يعني نظموا هذا الأمر ورأوا بأن العدة 3 حيضات إذن لا مجال بعد ذلك لماذا للنقاش في هذه المسألة. وحسب اللي أعرفه الأمر الموجود هنا عندنا يمشي على أن عدة المخترعة 3 حيضات، وهذا كما ذكرت لكم ذهب إليه الأئمة 4 في المشهور والمعروف عندهم. مسألة أخيرة بارك الله فيكم، هل يجوز لمن خلعت زوجها أن يرجعها زوجها، أن ترجع لزوجها في عدتها بعقد جديد ومهر جديد؟ يعني امرأة اختلعت من زوجها ومضى على هذا الخلع أسبوع، ثم تقدم لها زوجها في هذا الأسبوع، في الأسبوع الأول، يجوز أن ترجع له بعقد جديد ومهر جديد؟ نعم يجوز، وحكي الإجماع على الجواز. لو تقدم لها رجل آخر ما يجوز، معي بارك الله فيكم، أما زوجها الأول فيجوز هذا الأمر ولا حرج في ذلك. هذا ما تيسر أيها الإخوة الكرام إراده في الباب المتعلق بالخلع وكتاب النكاح عموما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. وبهذا أيها الأحبة الكرام، في ليلة الخميس الموافق 24 من شهر صفر 1438 للهجرة، في يوم 23 من الشهر 11 لعام 2016، تم الانتهاء من كتاب النكاح في بلوغ المرام. في الأسبوع القادم إن شاء الله نشرع في كتاب الطلاق بإذن الله جل جلاله. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل شيخ. هو القول الثاني حيضة واحدة، رواية عن الإمام أحمد. تفضل. لا ينظر فيه بارك الله فيك، في بعض الأحوال لا ينظر فيه إذا كان هناك سوء عشرة أو غيره، قد لا يلتفت إلى رفض الزوج، قد لا يلتفت إلى رفض الزوج، أن بعض الرجال ما يقبل هذا الأمر فيرفع أمرها إلى السلطان فيفرق بينهما. نعم، خاصة بعض الناس يفجر في الخصومة، لا يصلي ويؤذيها ويضربها ولا ينفق عليها ولا يريد أن يطلقها. فالشرع جعل المرأة حق في أن تطلب الطلاق والفراق من هذا الزوج، بل قد يفرق بينهما من دون خلع، يوقع الطلاق للضرر. بماذا؟ لأنه وقع ضرر على المرأة. واضح؟ والله تعالى أعلم. الأصل في هذه المسألة، أنا أعيد السؤال، امرأة طلبت الخلع لأن زوجها تزوج عليها، والله تعالى أعلم، يشملها حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، خاصة وأن بعض النساء تطلب الطلاق من زوجها لأنه تزوج عليها في اليوم الأول من زواجه عليها. يعني بمعنى هي لم تنظر هل تطيق، هل يظلمها، يعدل معها، معي بارك الله فيك، هي لم تنظر ولم تلتفت لهذا الأمر، فهنا أنها طلبت الطلاق من دون سبب وجهي. أما مثال لو أنها صبرت فوجدت من هذا الرجل أذية وظلم وهجران وغيره وكذا، فيحق لها هذا الأمر. واضح بارك الله فيك. بس دقيقة، طبعا إخواني نحن نجيب الآن في مسائل عامة، المسائل التفصيلية مردها لماذا؟ للقضاء، ولا يمكن أن يفتى فيها بماذا؟ بمثل هذه المجالس العامة. بالمناسبة أيها الأخوة الكرام، يتصل علي أحيانا بعضهم ويسألني عن قضايا الطلاق، طبعا لا أجيبهم، وقد أحيلهم على بعض المشايخ الذين قد يكون عندهم يعني دربة على هذه الأمور وطولة بال، فيتصل علي بعض هؤلاء المشايخ ويقولون هذا السائل الذي بعثته لنا كذاب، يكذب في السؤال، فلذلك يشدد عليهم في هذه الأمور بأن يرجعوا إلى القضاء، وهناك سيفصل بينهم. معي بارك الله فيك، لأن بعضهم متلاعب ويكذب في السؤال من الرجال أو النساء، فلذلك لابد أن يسمع من الطرفين ثم يحزم مع كل طرف. وابن القيم يقول: ينبغي على المفتي أن يكون عليما بمكر السائلين. ويا لله العجب من حال بعضهم، يعني كيف يكذب كي يبقى مع زوجته؟ قد يكون بقائك معها محرم من الأصل. مرت علي إحدى الأخوات تقول لي بأن زوجها يطلقها في اليوم عدة مرات. قلت لهم راجعوا المحاكم، فراجعوا أحد الإخوة أنا أعرفه وقدر الله التقيت بهذا الرجل، فقال: يا عبد الله، بعثنا رجل وغيره. قال: هذا رجل لعاب، في اليوم الواحد يطلق عدة مرات، في اليوم الواحد. فلما عنفناه على هذا العبث بالطلاق، قال: أنا صغير، يعني ما أعرف هذه الأمور. صغير وعندك زوجة؟ كيف هذا الكلام؟ هذا عذر أقبح من ذنب، فهذا من العبث واللعب، نسأل الله العفو والعافية. سيأتي معنا أمور أخرى في كتاب الطلاق إن شاء الله. ورضين ما في حرج. إخواني الكرام، مسائل العدل بين النساء إذا رضين فالأمر هين ويسير. إذا رضين حتى في موضوع القسم هذا الأمر يسير وهين، معي بارك الله فيك. فهي تنازلت عن حقها ورفضت أن تأتي معه أو آثرت برتها، فهذا الأمر لا حرج فيه. هذا قول جمهور أهل العلم، ومن يقولون بأنه فسخ يقولون ما يمكن للزوج أن يرجع زوجته من دون إذنها، يرجعها بعقد جديد ومهر جديد. أحسنت، لذلك القضاء حسم هذه النقطة، ما يتم إرجاع المرأة التي تخلع زوجها إلا بأمر القاضي للنظر في الأسباب. يعني هي طلبت الخلع لوجود أسباب، هل انتفت هذه الأسباب أم تظل موجودة؟ معي بارك الله فيك. وهذا يكاد يكون ماذا؟ أمر نادر، أمر نادر. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.